السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. أطيب التمنيات من نبيل الحيدري وأسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا، وهذه دعوة جديدة لمتابعة فقرات وبرامج الإذاعة لهذا اليوم. بداية أدعوكم لمرافقة الزميل ناظم ياسين، وقد أعد لكم نشرة لأهم وآخر الأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استقبل الرئيس العراقي جلال طالباني رئيس الوزراء نوري كامل المالكي السبت في مكتبه في بغداد، حيث تم بحث العديد من المسائل الأمنية والسياسية في البلاد. وقال بيان لرئاسة الجمهورية إن طالباني والمالكي تباحثا في شؤون العراق الراهنة وسبل تطوير العملية السياسية ومعالجة التحديات القائمة بحسب تعبيره، كما اتفق على ضرورة الإسراع في تقديم أسماء الوزراء الجدد إلى مجلس النواب. وفي بيان آخر لرئاسة الجمهورية، تلقت إذاعة العراق الحرة نسخة منه السبت، أفيد بأن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي زار الجمعة مبنى القنصلية التركية في محافظة نينوى، والتقى القنصل التركي في العراق حسين عوني، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل الارتقاء بها نحو الأفضل، إضافة إلى مناقشة الدور التركي في مساعدة العراق على مختلف الأصعدة بحسب تعبير البيان. من جهة أخرى، نقل عن الهاشمي قوله إن الخارجين عن القانون كانوا يبتزون الدولة والمواطنين في محافظة نينوى، والآن ينبغي أن تتوقف هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن العملية الأمنية في المحافظة غرضها النهائي تحسين ظروف الحياة في المحافظة وفرض سيادة القانون وإحلال الأمن والنظام. وقد وردت ملاحظة نائب الرئيس العراقي في سياق كلمة ألقاها أثناء زيارته الخميس جامعة الموصل، حيث التقى رئيسها وعددا من أساتذتها وعمداء الكليات فيها. وفي سياق ذي صلة بالحملة الأمنية الأخيرة في نينوى، نقل عن مسؤول أمني عراقي تأكيده السبت أن هذه الحملة نجحت في تحقيق أهدافها. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء الركن عبد الكريم خلف في تصريحات بثتها وكالة فرانس برس للأنباء إن عمليات أم الربيعين حققت أهدافها بشكل متميز، وأسهمت بتفكيك تنظيم القاعدة وإضعاف الجماعات المسلحة على حد تعبيره. وأوضح خلف أن القوات العراقية تمكنت من اعتقال قادة بارزين فيما تسمى بدولة العراق الإسلامية. نقل عن ناطق باسم مكتب الصدر في بغداد وشهود عيان السبت أن قوات عراقية أمريكية مشتركة اعتقلت عشرات المواطنين أثناء صلاة الجمعة في حي العامل والبيع. وصرح حمد الله الركابي أحد الناطقين باسم مكتب الصدر في جانب الكرخ في بغداد لوكالة فرانس برس بأن القوات المشتركة اقتحمت صلاة الجمعة في حي العامل وقامت باعتقال أكثر من 400 شخص، مضيفا أن جميع الاعتقالات جرت دون أي مذكرة قضائية. من جهته أكد الناطق باسم خطة فرض القانون في بغداد اللواء قاسم عطاء إلقاء القبض على عناصر مطلوبين قضائيا خلال عملية مشتركة للجيش والشرطة العراقية. في طهران قال وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي السبت إن على إسرائيل أن تعيد لدمشق مرتفعات الجولان دون شروط، وأضاف في تصريحات أدلى بها للصحفيين أن إيران تدعم سوريا لاستعادة الجولان. وكانت سوريا وإسرائيل أعلنت الأربعاء استئناف محادثات غير مباشرة بوساطة تركية. والخميس اشترطت وزيرة الخارجية الإسرائيلية سيبي ليفني إحراز تقدم في هذه المفاوضات بقطع سوريا لعلاقاتها مع إيران. وفي دمشق أعلنت صحيفة تشرين الحكومية السبت أن سوريا ترفض كل شروط في مفاوضات السلام غير المباشرة الجارية بينها وبين إسرائيل ولا تساوم في علاقاتها مع دول أخرى. وأشادت الصحيفة بدور تركيا في محاولة إحياء عملية السلام. وفي سياق متصل أعلن في طهران أن من المرتقب وصول وزير الدفاع السوري حسن تركماني السبت للبحث بالتعاون العسكري بين سوريا وإيران. وزيارة تركماني هي الأولى لمسؤول سوري رفيع المستوى إلى إيران منذ الإعلان الأربعاء عن بدء مفاوضات سورية إسرائيلية بوساطة تركية. من المقرر أن يجرى انتخاب قائد الجيش اللبناني العماد ميشيل سليمان رئيسا لجمهورية لبنان غدا الأحد في جلسة برلمانية تعقد بحضور عربي ودولي واسع. ونقل عن مصدر مقرب من رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري تصريحه بأن عشرات من الشخصيات ستحضر الانتخاب من أبرزها أمير دولة قطر، كما سيحضر أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى. وصرح مصدر حكومي بأن وزراء خارجية السعودية ومصر وسوريا سعود الفيصل وأحمد أبو الغيط ووليد المعلم سيحضرون جلسة الانتخاب، كما سيحضرها وزيرا خارجية إيران وتركيا إضافة إلى وزير الخارجية الفرنسي. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
مرحبا بكم ثانية مستمعي إذاعة العراق الحر في فترة جديدة من بثنا لهذا اليوم. تستمعون خلالها إلى تقرير حول ظاهرة العنف ضد المرأة في بعض مناطق العراق، وموضوع كركوك ما زال مثار اختلافات بين ممثلي الكتل البرلمانية، وكوريا الجنوبية تهدي جامعة دهوك 3 مختبرات تخصصية. قبل ختام هذه الساعة تسعدني مرافقتكم إلى حلقة جديدة من برنامج عالم متحول، نتناول خلالها ظاهرة تعدد القنوات الفضائية العراقية التي تبث من خارج البلد وطريقة تناولها للشأن العراقي واعتمادها على الطاقات الإعلامية العراقية المقيمة في الخارج ومصادر تمويلها. ضيفتي في حلقة هذا اليوم الإعلامية العراقية عالية طالب. أعزائي المستمعين، إعادة افتتاح جسر الحرية أو الجسر الجديد كما اعتاد الموصليون تسميته أنعش حركة السيارات والمواطنين بين جانبي مدينة الموصل بعد أن أغلقه تدهور الأحوال الأمنية قبل أكثر من سنة. مواطنون ومسؤولون في شرطة المرور قيموا إعادة افتتاح الجسر الذي يمثل صورة من صور استعادة الاستقرار الأمني في المدينة، والذي يشجع لمزيد من الإجراءات بحسب محافظ الموصل دريد كشمولة. مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل أعد هذا التقرير.
مع تحسن أمن مدينة الموصل الملحوظ افتتح جسر الحرية أمام حركة السيارات بعد أن غلقه تدهور الأمن لأكثر من سنة. أهالي الموصل ولا سيما سواق المركبات رحبوا بعودة الحياة إلى الجسر الحيوي، آملين فتح بقية الشوارع المغلقة وإزالة حواجزها.
يوم فرحة كل العراقيين، يعني نخفف معاناة المواطن، ونتمنى نفتح الشوارع الرئيسية الباقية، وتعرف إنه شلون يتحقق الأمان، لما ينفتح الطرق ما يتحقق الأمان.
احنا قبل نفتر الشوارع كلها، يعني ساعات نبقى على ما نعبر جسر، على ما نعبر الى بيتنا مثلا. هسه لا، الحمد لله هذا الجسر انفتح، وهي خفت علينا المسافة الوقت. نتمنى الشوارع كلها تنفتح، نتمنى الجسور تنفتح، الامان يصير يا ربي ان شاء الله.
افتتاح جسر الحرية يقلل من الازدحام ويقلل من معاناة المواطنين، ونتمنى كل الجسور تنفتح حتى تنشال الازدحامات والاختناقات المرورية، ونتمنى تقلل حواجز بالطرق. وبعدين هو هذا الجسر حيوي يربط الجانب الأيسر بالأيمن، يقلل من معاناة المواطن، يقلل من كثير مسائل، يشعر المواطن بالراحة ويشعر بالأمان.
ساهم فتح الجسر الذي يسميه الموصليون بالجديد في اختصار المسافات التي يقطعونها يوميا وتقليل كثيرا من الاختناقات والازدحامات، مؤمنا انسيابية مرورية ساعدت رجال المرور والقوات الأمنية على القيام بواجباتهم. ملازم أول المرور محمد خالد صباح.
هذا الجسر يعتبر جسر حيوي في الموصل، حيث يربط المنطقة التجارية لمنطقة باب الطوب بالساحل الأيسر. فهذا الجسر من كان مغلق كان يسبب زخم مروري ضمن منطقة باب الطب. فحاليا عند فتح هذا الجسر صار عندنا حركة انسيابية عالية وخفف الزخم في تقريبا مركز مدينة الموصل. وحاليا نحن ننظم عملية السير والمرور بهذا التقاطع لتسهيل حركة المرور للمواطنين.
زين، ايش نشوف التعاون سواق المركبات والمواطنين يعني مع رجال المرور؟
والله الحمد لله شكرا، احنا الاهالي هنا محافظة الموصل متعاونين يعني تعاون كامل ويا المرور في كافة المجالات، يعني يستمعون للأوامر للتوجيهات، الناس تحب القانون وتحب النظام.
أما الشرطي كاظم غالب محمود الذي يقوم بواجباته الأمنية عند بوابة الجسر فقد طالب المواطنين زيادة التعاون.
بس نريد من المواطنين يتعاونون ويانا، يتعاونون ويا الأجهزة الأمنية على مدين، تعاون وياهم نشيل هذه الحواجز. أنا هم شريدة تعاون احنا والمرور، يعني تعاون، كنا يعاونون المرور، يعاونون الشرطة، الجيش، يعني قوات الأمن كلها.
خطوات أخرى مماثلة لفتح الشوارع المقفلة لأسباب أمنية ستأخذ طريقها إلى التنفيذ مع توطد أمن الموصل الذي جاء بعد تطبيق خطتها الأمنية، وهذا ما تحدث به محافظ نينوى دريد كشمولة.
أجد ما تتقدم الخطة الأمنية بالنجاح تحقيق أمن في كل حي، راح هذا الحي ينفتح فتح نهائي وتبدأ مساندة الخطة الأمنية هي خطة إعمار المدينة.
وإذا ما كان افتتاح جسر الحرية إحدى نتائج الإجراءات الأمنية التي تقوم بها القوات الحكومية لإعادة الأمن والاستقرار في الموصل، فإن المسؤولين الأمنيين أكدوا نجاح خطة أم الربيعين الأمنية باعتقال المئات من المطلوبين وضبط كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة والعبوات التفجيرية. وكان لإعلان الحكومة العراقية العفو عن المغرر بهم والذين يسلمون أسلحتهم مقابل مبالغ مالية بهدف حصر السلاح بيد الدولة وأجهزتها الأمنية استجابة جيدة، بحسب الناطق باسم وزارة الدفاع محمد العسكري الذي أعلن أيضا عن أسعار الأسلحة والأعتدة التي ستسلم إلى لجان خاصة مؤلفة من الأجهزة الأمنية ورجال عشائر نينوى.
وضعت وزارة الدفاع بالتعاون مع وزارة الداخلية تسعيرة لهذه الأسلحة، وسنعطيكم أمثلة لكي يطلع المواطنون على هذه الأسعار مقابل السلاح. مثلا المسدس، هناك مسدسات بعدة أنواع يتم تقييمها من قبل اللجنة التي تسلم لها الأسلحة، يتراوح من 50,000 إلى 150,000 سعر المسدس. البندقية الكلاشنكوف 150,000، الهاون 60 ملم سعره 200,000، الهاون 82 ملم 350,000، الهاون 120 ملم 450,000، القاذفة RPG يعني حسب نوعيتها ودرجة استخدامها من 170 إلى 200,000، الصواريخ والمقذوفات حسب التقدير اللجنة، لأن هناك أنواع مختلفة، الرشاش الأحادية تعتبر الأسلحة يعني الأكثر من المتوسطة 300,000، 500,000 للثنائية، وأيضا كل ما زاد عيار السلاح وثقله بالتأكيد هناك مبالغ مرصودة لهذه الأسلحة. العتاد أيضا حسب كميته ونوعيته أيضا يكون ثمن جيد. المواطن عندما يقوم بتسليم السلاح بالتأكيد يحصل على وصل ويستلم هذه المبالغ أما بصورة مباشرة ويحتفظ بوصل من أجل أن يضمن حقوقه بالمستقبل أنه سلم هذا السلاح.
وعن حظر التجوال في الموصل والآلية التي ستساعد في رفعه تدريجيا أضاف العسكري:
هو عملية إجرائية وقائية الغاية من حماية المواطنين، ولكن هذا بنفس الوقت نحن ننظر بنظر الاعتبار إن كان هناك تحديدات على المواطن. كلما يتحسن الوضع الأمني وكلما تكون هناك تعاون كبير مع الأجهزة الأمنية بالتأكيد يرفع حظر التجوال.
العسكري أكد أن القطاعات العسكرية الموجودة ستمسك الأرض لفترة طويلة في نينوى، بل وستعزز بأخرى لتأمين جميع مناطق المحافظة.
القوات الأمنية لن تقوم بعمل وقائي سريع مؤقت ثم تنسحب، ونسمح للعناصر الخارجة على القانون أن تعبث بأمن المواطن. القطعات الموجودة الآن ستبقى في نينوى من أجل الاستمرار على المحافظة على الهدف، بل وستعزز، ستأتي قطعات أخرى إضافية تفرض هيبة الدولة في الشارع الموصلي. لذلك نطمن المواطنين أنه لا تقلص لهذه القطعات. أعتقد أن المواطن في الموصل هو سيشعر بهذا الأمان، وسيشعر أن القوة الأمنية موجودة دائما بجنبه، وبالتالي فلا داعي أن يتخوف.
إذاعة العراق الحر، الموصل.
كان هذا مراسلنا في الموصل الذي تابع التحسن في الأوضاع الأمنية في محافظة نينوى بعد تطبيق إجراءات خطة أم الربيعين. وننتقل الآن إلى الناصرية، حيث تتضح ظاهرة العنف ضد المرأة بشكل كبير في بعض المحافظات العراقية، ويصل الحال أحيانا إلى أن الرجل يلجأ إلى ضرب زوجته لأتفه الأسباب، بل إن البعض يعتقد أن ضربها في ليلة الدخلة يعد شكلا من أشكال الرجولة التي تقترن بثقافة تلك المجتمعات. مهدي الحسناوي تناول هذه الظاهرة واستشار باحثة اجتماعية لتفسير أسباب العنف ضد المرأة.
والله احنا النسوان بالناصرية هواي نعاني من التعامل مع تعامل الأزواج ويانا، وحريتنا متقيدة.
صباح الفهدي تحدث عن بعض العادات السيئة التي تسيء للمرأة.
ظاهرة العنف ضد المرأة شائعة جدا، يعني بحيث الرجل اللي ما يضرب زوجته حتى يعني في ليلة الدخلة وهي أحلى ليلة، يعتبر هذا الرجل ضعيف الشخصية وضعيف، وحتى ينبذ من قبل الأهل. وإذا قام في بعض القضايا المنزلية مثلا كنس البيت أو غسل ملابسه، هذا يعتبر يعني ما أدري انسيواني يسمونه بالعبارة الدارجة. وللأسف يعني المرأة في مناطقنا الجنوبية المرأة مهمشة جدا، كأنما هي تعيش في العصر الجاهلي. هذا طبعا أدى إلى ضعف أخذ المرأة بدورها في المجتمع.
الإعلامي حيدر سعيد طالب منظمات المجتمع المدني بضرورة إقامة حملات إعلامية وتثقيفية للحد من هذه الظاهرة.
أنا ضد العنف الذي يمارس ضد المرأة، فيجب أن يكون هنالك تفاهم واحترام ما بين الرجل والمرأة. أيضا يجب أن تكون هنالك حملات تثقيفية من قبل مؤسسات المجتمع المدني ومن قبل الإعلاميين والصحفيين للحد من هذه الظاهرة السلبية.
المعلمة شذى الموسوي ترى بأن المرأة لها حقوق وواجبات كواجبات الرجل.
حكم كونه هو رجل شرقي متشدد أكثر بالتقاليد والقيم، على عينه وعلى رأس التقاليد والقيم، لكن المفروض من يقيمها؟ يقيمها على أساس تعاليم الدين الإسلامي اللي هي تنطي حق المرأة، يعني حق المرأة كحق الرجل، يعني لا فضل ما بين الرجل وبين المرأة. وفي بعض الأحيان تكون المرأة أفضل من الرجل، لكن إنه الرجل يتسلط عليها من ناحية الضرب، من ناحية الأوامر الشديدة، يمنحها من هواي أشياء منظمة، وهي من حقها طبعا. كل ما هنالك إنه حق الرجل على المرأة صحيح، يعني إلى حقوق هواي، لكن حقها هي أنه يكسوها وأنه يطعمها، والأهم أنه لا يقبح لها وجه. زين إذا هو أصلا ما منطيها حقها ويجي بصياح ويجي بضرب ويجي بعنف، إذن وين الحق؟ وين التقاليد والقيم؟
الباحثة الاجتماعية آمال الناصري عللت ظاهرة العنف ضد المرأة.
العنف ضد المرأة لابد من أسباب لوجود هذا العنف ضدها، أما أن تكون أسباب مثل التقاليد الموروثة عند الرجل أنه المرأة يجب أن تكون مستضعفة، وجزء من رجولة الرجل أن يكون قاسي على المرأة، عدم احترام لرأيها وعدم مشاركتها لها بحياته وما إلى ذلك، أو قد يكون الجانب الاقتصادي والمادي واللي يأثر نفسيا على نفسية الرجل. يعني قد يكون الرجل بحالة عفوا مادية صعبة أو تعسرة، فتكون ردة فعل نفسية عند الرجل مما يؤدي إلى عنف ضد المرأة اللي هي تكون أقرب إليه واللي باستطاعته أنه يفرغ شحنات عنفاته.
تلك النساء الجنوبيات، هل استطعت عقد ندوات لمعالجة هكذا قضايا؟
نحن نحاول ونتمنى أن تعقد هذه الندوات، ولا نتأخر في المشاركة فيها، بإبداء رأينا وأن نشارك مشاركة عملية، لأنه أولا أن نبحث عن أسباب هذا العنف، قد نحاول معالجة هذه الأسباب، قد نحاول أن نساعد الرجل لكي يخفف من عنفه ضد المرأة.
مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معكم وهذه الأغنية للفنان العراقي داخل حسن.
انت يا انا عينك وين وين وعدنا وين وين وعدنا هل ويقحم الله وين وين وعدنا عمي يا بعيون نسود خالي يا بعيون نسود آه يلي جمالك موجود آه يلي جمالك موجود لا العين شهلا لا العين شهنا أجذور ما نعم الليل لا العين شهنا ربيضني مهنا ربيضني مهنا أتسى يا ماري ويا هواي ربيضني مهنا عمي يا بعيون السود خالي يا بعيون السود آه يلي جمالك موجود آه يلي جمالك موجود بيني لا بينك بيني لا بينك بالك تخلي قروش بيني لا بينك من تيصد عينك من تيصد عينك أنا يا بتيم شتريد من تيصد عينك عمي يا بعيون السود خالي يا بعيون السود آه يلي جمالك موجود بويا وخوفي من بعيون السود
مستمعينا الكرام إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة
من هنا انطلقنا
من إذاعة العراق الحر
مرحبا بكم مستمعينا الكرام وإلى جولة في الصحافة نبدأها مع الصحافة العراقية ينقلها لنا محمد قادر
عناوين عدة اشتركت بها صحف بغداد ليوم السبت ومنها الحديث عن التشكيلة الحكومية الجديدة التي تنتظر اتفاق جبهة التوافق دون مشاركة من العراقية والفضيلة وأيضا تأييد السيد السيستاني على حصر السلاح بيد الدولة خلال لقائه رئيس الوزراء نور المالكي في حين كان خبر زيارة وزير الدفاع البريطاني لمدينة البصرة وتجواله في شوارعها سيرا على الأقدام كان حاضرا في صحف يوم السبت إضافة إلى تحذير الرئيس الأمريكي جورج بوش من الانسحاب السريع من العراق واصفا إياه بالكارثة وفي صفحتها الأولى نقلت جريدة الصباح الشبه رسمية عن مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء نور المالكي سيتوجه إلى السويد إما يوم الأحد أو الاثنين المقبلين لحضور مؤتمر العهد الدولي موضحة هذه المصادر أن رئيس الحكومة يهدف من خلال مشاركته في المؤتمر إلى تفعيل ملف الإعمار والبناء والاستثمار بعد الانتصارات الأمنية الأخيرة وقرب انتهاء مفعول البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة. أما في صحيفة المدى المستقلة فنقرأ أن الحكومة شرعت في اتخاذ إجراءات من شأنها ملاحقة المطلوبين الذين فروا من مدينة الصدر عقب انتهاء المواجهات العسكرية فيها، ليقول الناطق باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا للصحيفة إن الحكومة ستتخذ إجراءات من شأنها متابعة كل المطلوبين قضائيا من الذين فروا إلى خارج العراق، وبالتنسيق مع الشرطة الدولية الانتربول، كون جميع المطلوبين هم من الذين ارتكبوا جرائم بحق المدنيين وبحسب تعبير عطاء للصحيفة. وفي الشأن اللبناني وتحت عنوان قريبا من بيروت ليس بعيدا عن بغداد، كتبت المدى بأنه ليس واضحا ما إذا كانت اجتماعات الدوحة قد أطفأت جذوة فتنة بيروت أم أجلت انفجارها، مضيفة الصحيفة بأن الفرقاء اللبنانيين عادوا إلى بيروت بحزمة اتفاقات كان من الممكن بلوغها داخل لبنان من دون الحاجة إلى عبور مخاضة أيام الفتنة الأخيرة، وهذا مؤشر إلى أن الخلاف والاتفاق محكومان بضغوط وتساهل المرجعيات الخارجية، وكما ورد في صحيفة المدى. جريدة الصباح الجديد المستقلة من جهتها تناولت الحديث عن سكان الموصل الذين عاودوا تسيير مواكب الاحتفال بالزواج بشكل علني بعد أن حرموا من التعبير عن أفراحهم لثلاث سنوات سيطرت فيها المجموعات المسلحة المرتبطة بالقاعدة أو أنصار السنة على المدينة، مشيرة إلى أن عملية أم الربيعين أعادت الحياة إلى مدينة الموصل. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى في عالم الصحافة حيث نرافق الزميل حازم بيضين وهو يطلعنا على أهم ما جاء في الصحف الأردنية حول الشأن العراقي.
تنوعت اهتمامات الصحافة الأردنية بالشأن العراقي، فقد قالت صحيفة الدستور أنها علمت أن اتصالات مكثفة تجريها حاليا السفارة العراقية في عمان مع وزارة الداخلية لإلغاء اشتراط شهادة الجنسية وبطاقة التعريف مع جواز السفر لمنح العراقيين تأشيرات الدخول إلى المملكة، وفيما ترفض السلطات العراقية الشرط الأردني على العراقيين للحصول على تأشيرة دخول إلى المملكة وتعمل على إلغاء هذا الشرط، فأن مصادر موثوقة في وزارة الداخلية أوضحت للدستور بأن هذا الإجراء تم اتخاذه بالاتفاق مع الحكومة العراقية. وتقول الغد أن محكمة أمن الدولة حددت الأربعاء المقبل موعدا للنطق بالحكم في قضية متهمين بالالتحاق كمقاتلين في تنظيم القاعدة في العراق، بعد أن نقضت محكمة التمييز قرار الحكم لعدم توفر أركان تهمة تعكير صف علاقة المملكة بدول أخرى وبسبب المغالاة في العقوبة. وتنشر الغد أن شركة سويسرية التي أعلن أنها ستدعم منتخب العراق لكرة القدم هي ذات الشركة التي أحالت عليها الحكومة العراقية امتياز التنقيب عن النفط في العراق مؤخرا، وذلك بحسب مصدر عراقي مطلع أشار إلى أن الحكومة اشترطت في عقد الامتياز على الشركة تبني دعم منتخب العراق ماديا ومعنويا. وتنقل العرب اليوم عن مسؤولين بالأمم المتحدة أن وزير خارجية إيران وسفيرة سورية لدى السويد من بين المسؤولين المتوقع مشاركتهم في الاجتماع الوزاري المقرر الأسبوع القادم للمراجعة السنوية للعهد الدولي مع العراق. وستركز المحادثات المقررة في ستوكهولم على تقييم التقدم في تطبيق خطة سلام وتنمية للمساعدة في إعادة بناء العراق. وفي متابعة فنية تقول الغد أن لوحات الفنانة التشكيلية العراقية أزهار حميد تعكس الوجه القبيح للعنف في مدينة الفلوجة التي كانت معقلا لتنظيم القاعدة، وبعد مقتل أحد أشقاء أزهار واعتقال شقيق آخر اتخذت مشاعر الفنانة اتجاها جديدا وبدأت تصور في لوحاتها مآسي الحياة المحيطة بها، وكانت قبل ذلك تستوحي مشاهد من الطبيعة في أعمالها، لكن موضوعات لوحاتها تركز الآن على المرأة العراقية ومعاناتها من الحرب والعنف. ومن الصحافة اليومية إلى دورية تايكي المختصة بشؤون المرأة، والتي نشرت في إصدارها الأخير ملفا تحت عنوان الإبداع النسوي في العراق نافذة للبوح لأصوات كاتبات سردن حكايات وطنهن الجريح وألوان من صنوف الترحال والغربة والمعاناة. واشتمل الملف على كتابات لكل من حسين نشوان ويوسف ضمرة ووجدان الصائغ وعواد علي وهدي حسين وميسلون هادي وآخرين، وجميعها تناقش قضايا الحصار والحرب والإبداع. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
قدمنا لكم عرضا للصحافة، شكرا للمتابعة، وعودة لفقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770442577 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم ثانية مستمعي إذاعة العراق الحر. في الوقت الذي ينتظر فيه إقرار مجلس النواب لقانون مجالس المحافظات، تم تقديم مقترح من قبل عدد من النواب يقضي بتقسيم كركوك إلى 4 مناطق انتخابية تقسم بين الكرد والعرب والتركمان والمسيحيين، ولكن هذا المقترح لم يحظى بموافقة نواب التحالف الكردستاني، واقترح بعضهم تأجيل انتخابات كركوك. آراء متعددة تدور حول كركوك، يجمعها تقرير ليث أحمد.
ما زال مشروع قانون الانتخابات لمجالس المحافظات والأقضية والنواحي يخضع إلى نقاشات داخل أروقة مجلس النواب العراقي للوصول إلى رؤى مشتركة بشأنه من أجل إقراره، وقد كان لمدينة كركوك التي تشهد خلافا بين الفرقاء السياسيين حضورا في تلك النقاشات، حيث اقترح النائب التركماني على الائتلاف العراقي الموحد عباس البياتي أن تكون هنالك دوائر انتخابية متعددة في تلك المحافظة عند إجراء الانتخابات.
تنظم انتخابات مجلس محافظة كركوك على أساس 4 دوائر انتخابية حسب المكونات القومية، ويتم تخصيص نسبة 32% من المقاعد لكل من الكردي والتركماني والعرب و 400% للكلداني والآشوريين.
ويذكر أن الأوضاع الخاصة التي تشهدها محافظة كركوك والخلافات بشأنها كانت أحد أسباب تعثر تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي والمتعلقة بتطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها بما فيها كركوك. وقد أشار النائب التركماني والعضو في الكتلة الصدرية فوزي أكرم ترزي إلى أن هذه الأوضاع كانت وراء المقترح بجعل دوائر انتخابية متعددة لهذه المحافظة.
هذا حل توافقي وحل جيد ومرضي في هذه المرحلة.
الآن أنت تجمع تواقيع، كم نائب وقع على هذا الطلب؟
لحد الآن 100 توقيع وعلى تزايد، لأن عدد كبير من الأعضاء في إفاد، عدد كبير من عدد قسم منهم في إجازة، قسم منهم غير متواجدين ولديهم أعمال في لجانهم المختصة. بشكل عام يمكنني القول بأن جميع أعضاء مجلس النواب العراقي متفقين مع هذا الرأي باستثناء التحالف الكردستاني.
وأشار عضو القائمة العراقية الوطنية وسام النجيفي إلى أن هذا المقترح لاقى قبولا من قبل شخصيات عربية وتركمانية في مجلس النواب.
أنا أؤيد هذا الطرح، وطرح من قبل العرب والتركمان. كركوك له تأييد داخل البرلمان، ولكن لحد الآن مرفوض من قبل الأخوة الأكراد. يجوز أن يعيدون النظر في الفترة القادمة.
هل تجد أن هذا الحل سيكون حلا لمشكلة كركوك أصلا؟
ليس حلا، ولكن هو يعني طريق للاستقرار والتفاهم، ممكن أن يخلق حلول في المستقبل، لكن هو يعني إدارة مشتركة للمدينة.
من جهتها أشارت عضو التحالف الكردستاني كاميل يبادي إلى أنها تفضل تأجيل الانتخابات في المناطق المتنازع عليها، موضحة أسباب رفض الكرد لتعدد الدوائر الانتخابية في محافظة كركوك بالقول:
لا يجوز تجزئة النظام الانتخابي وقانون الانتخابات في المحافظات العراقية، هذا أولا. ثانيا، كما تعلمون بأن كركوك من المناطق المتنازع عليها، إذا تم إقرار هذا المقترح فسنطالب بأن يطبق أيضا في ديالة. ديالة أيضا هناك من المناطق المتنازع عليها، سنطلب 32% لكل المكونات، وكذلك في الموصل، وكذلك في المناطق الأخرى المتنازع عليها. عليه سيصبح هناك انفكاك وتجزئة في النظام الانتخابي والطريقة الانتخابية.
ولا شك من أن جعل فقرات خاصة في قانون مجالس المحافظات والأقضية والنواحي تستثني مناطق معينة دون غيرها سيسبب مشاكل إضافية قد تكون الساحة السياسية والأمنية في العراق في غنى عنها، وهو ما أشار إليه القانوني حسن شعبان.
يتصور البعض ومن جملتهم مقترحي القرار بأنه هذه المسألة ممكن تحل الإشكالية. لا، هذه تعقدها لما تضع فرز واضح وقانوني لمسألة قوميات. أنا أعتقد هذا أولا لا يتفق مع الدستور، اثنين هي منطقة ضمن العراق، احنا نجي نقول الحكم الذاتي لكردستان حكم فدرالي الى اخره، هذه مساله مقبوله. بس اذا نجي الى كركوك، يعني معناها لقدام وضعنا قضيه هذا قسم للاكراد وهذا قسم للعرب وهذا. انا اعتقد هذه المساله هي شكل جانب من الخطوره، واعتقد الافضل ان يعاد الى قانون المحافظات اسوه بالمحافظات الاخرى.
ليث احمد، اذاعه العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، افتتحت في جامعة دهوك 3 مختبرات متعددة الأغراض ومجهزة بتقنيات الكمبيوتر لتيسير تعليم اللغات بشكل متطور وتسمح بربط المناهج النظرية والعملية. هذه المختبرات هدية من حكومة كوريا الجنوبية إلى جامعة دهوك في محاولة لتطوير أداء الجامعة التي تأسست عام 1993. عبد الخالق سلطان تابع الموضوع وأعد هذا التقرير.
بمبلغ وصل إلى 1.5 مليون دولار قامت منظمة كويكا الكورية الجنوبية بإنشاء 3 قاعات مختبرية متطورة كهدية من الحكومة الكورية الجنوبية إلى جامعة دهوك، وسيتم استخدام هذه المختبرات لأغراض الترجمة الفورية وإعطاء الدورات اللغوية. الدكتور إدريس هادي وزير التعليم العالي في حكومة إقليم كردستان أوضح لإذاعة العراق الحر:
المشروع مشروع مهم، 3 مختبرات متعددة الأغراض الصوتية، وهذه المختبرات 3 تلعب دورا مهما لربط المناهج النظرية بالعملية والتطبيقات، وخاصة بالنسبة لكلية اللغات. وهناك أيضا 3 مختبرات أخرى منحت من قبل كوريا لجامعتي صلاح الدين في أربيل والجامعة السليمانية.
الدكتور عصمت محمد خالد رئيس جامعة دهوك من جانبه أوضح أن هذه الأجهزة الحديثة سوف تساهم في تطوير قابليات الكوادر الجامعية في
إن هذه المختبرات مجهزة بأحدث تقنيات التدريب، وطاقة كل مختبر أكثر من 30 طالب، 2 منها تم وضعها تحت تصرف مركز تدريب اللغة والكمبيوتر في جامعة دهوك، والمختبر الثالث هي في كلية الآداب. الآن الطلبة يدرسون فيها وتم تدريب كادر على تشغيلها.
رمضان حمزة مدير المركز الثقافي والاجتماعي في جامعة دهوك أوضح أنهم سيبدأون بإعطاء دورات خاصة ببرنامج التوفل لكي يتسنى للكوادر الجامعية الالتحاق بالزمالات في خارج الإقليم.
هذا المركز سيكون هناك جناح خاص أو قاطع خاص يسموه الجناح الكوري، يحتوي على هذه الأجهزة، وهناك قاعة كونفرنسات للترجمة الفورية، وقاعة تكنولوجيا المعلومات، وقاعة أخرى للغة. ووعد الجانب الكوري أثناء الافتتاح ومع سيد رئيس الجامعة بأنه يتم تطوير وتحديث هذه القاعات باستمرار.
يعني بخصوص تكلفة هذه القاعات،
هذه القاعات كلفت 1.5 مليون دولار أمريكي، وكانت هدية بدون مقابل من حكومة كوريا الجنوبية إلى حكومة الإقليم.
يعني بخصوص أبرز الدورات التي ستقام فيها،
ستكون هناك أول دورة وهي من مرحلتين، مرحلة البيسك في اللغة الإنجليزية الذين لغتهم أو يعني بداية تطوير اللغة الإنجليزية، ودورة أخرى لتأهيل التويفل. التويفل هذا الامتحان اللي يسمى امتحان للغير الناطقين يعني باللغة الإنجليزية، فسيتم تأهيلهم خلال 3 أشهر من هذه الدورة، يكون لديهم سيرتيفيكيت أو شهادة نجاح في التويفل ليكون مستعد للالتحاق بأي زمالة.
جدير ذكره أن جامعة دهوك التي تأسست في العام 1993 تتألف الآن من 14 كلية، ويوجد فيها أكثر من 700 أكاديمي من حملة الشهادات العليا. عبد الخالق سلطان لإذاعة العراق الحر دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6:00 مساء وحتى 11:00 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من 5:00 صباحا وحتى 3:00 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معكم وهذا الفاصل الغنائي الآشوري.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محلى الأخبار، هي العراق الحر تقرح لنا الأشعار.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
في السنوات الخمس الأخيرة أطلق العديد من القنوات الفضائية العراقية تخصصت بتناول الشأن العراقي سياسيا وثقافيا واجتماعيا، ولأسباب عديدة أهمها السبب الأمني اختارت تلك القنوات أن تبث من خارج العراق، وبذا فقد شكلت ظاهرة إعلامية مميزة وهي التعامل مع مشاهديها من خارج البلد. هذا التحول له امتدادات، منها اعتماد هذه القنوات على العنصر الإعلامي العراقي في المهجر، ومحاولة بعضها التشبه بقنوات عربية وعالمية مؤسسة، وضعف رصدها وتناولها للهم الإنساني الحقيقي في المجتمع العراقي. أضف إلى ذلك التساؤل عن التمويل المالي لهذه القنوات، حيث لا يعتمد أغلبها على الإعلان شأن جل قنوات العالم. في حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول أستضيف الإعلامية العراقية عالية طالب. أهلا بكم.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا
بالذات بعد أحداث 2003 وتغيير النظام، نشأت ظاهرة إنشاء قنوات خارج البلد لتغطي أحداث البلد. هذه مفارقة يبدو خاصة بالشأن العراقي، يعني كيف تقيميها مهنيا صحفيا؟
مثل ما تفضلت، هي ظاهرة نشأت بعد المتغير السياسي اللي صار بالعراق، وفعلا لا زال يعني حاليا العديد من هذه المحطات تشتغل بين القاهرة وعمان والإمارات وبين لندن، يعني أغلبها لديها مكاتب في العراق، يعني لابد أن تحقق هذا التواصل، لكن استديوهاتها الحقيقية هي موجودة في هذه البلدان بسبب الظرف الحالي. بالتأكيد هناك بعض العوامل اللي ارتبطت وجعلت هذا الأمر موجود، لكن هل تقول لي انه اللي بيصير فعلا هو اللي يحقق هذا يعني المسحه الثقافيه الكامله اللي تنطي عن واقع المجتمع العراقي؟ اقول لك لا. ان تعمل من خارج حدود البلد ليس مثل ما تعمل من الداخل، حتى لو كان لديك ارتباط، يعني هناك مكتب يغذيك بالمعلومات، لكن بالتأكيد ليس كما أنت تعمل داخل بلدك.
ست عالية، معروف أنه التقنيات الصحفية الآن في القرن 21 يعني تعتمد على تقنيات متقدمة، بالتأكيد تعتمد على شبكة مراسلين، على آليات نقل معلومات، على تبادل معلومات بين مواقع. هل سدت هذه التقنيات جزء من مسؤولية القناة الفضائية العراقية لتتعامل مع أحداث الداخل بدقة وأمان؟ يعني
هذا اللي تتفضل به هو صحيح، هذه التقنيات الجديدة اللي جسرت علاقة ممكن أن تتباعد آلاف الكيلومترات، لكن ممكن أن تتلاصق وتحس أنه يعني إحنا مثلاً النشرة اللي تقدم من بغداد هي ذات طابع مختلف عن النشرة التي تقدم من الخارج، رغم أنه الخبر احتمال هو نفس المحرر يعني اللي غذى للداخل والخارج. رغم هذا التطور التكنولوجي اللي بنحكي عنه، رغم عملية الرابط اللي بتأديها هاي الأسلاك الباردة، لكن حرارة التفاعل الحقيقي بأنك تكون داخل بلدك مختلفة تماما. البرامج التي تنفذ خارج البلد ليست نفس البرامج اللي تنفذ داخل البلد. مستوى الحرية اللي يتمتع بها مقدم برنامج أو عارض لفكرة أو مناقش لحالة تختلف عن ما يقدم داخل البلد. هناك هذا القلق الخاص اللي يعيش الإعلامي في العراق واللي يلغي تقريبا عند الإعلامي اللي خارج البلد. تشوف المقدم والمحاور خارج العراق يتمتع بحرية بأن يناقش ويصطدم ويضيف ويواجه ويكون صريح جدا، بعكس الثانية اللي تلقيه دائما خايف ومقولب وحاط قدامه الميليشيا الفلانية والحزب الفلاني، ولو خرج من المحطة ماذا سيحصل له.
وربما الظاهرة تكون أوضح على العنصر النسوي، يعني المذيعة أو المقدمة في العراق.
بالتأكيد يعني أنت تلاحظ البرامج اللي تتقدم خارج العراق، المرأة لبسها ومكياجها وطريقة حديثها مختلفة عن من تشتغل من داخل المحطة في العراق. يعني هذه المحددات اللي موجودة حاليا في مجتمعنا ربما تأثر على الشكل الخارجي وطريقة تناول الحوار وطريقة طرح الأفكار وطريقة الإحساس بالحرية الحقيقية اللي يفترضها العمل الإعلامي. هذا لا يعني أنه إحنا نشجع على أنه هذه الظواهر تكون يعني موجودة. بعضها أنا أقول لك سلبي لأسي أن بعض الأزياء بعض الأشكال بعض التصرفات اللي ممكن أن تتبناها فضائية معينة تؤثر على مستوى ثقافة مجتمعنا الخاصة. هناك محددات اجتماعية وعرفية وتقاليد خاصة بينا، وهناك أيضا بعض المقدمين اللي هم مو عراقيين. المتلقي العراقي يريد قناته محلية، يعني أنا من يطلع مذيع ما يعرفين يرفض منطقة من مناطقي أنا أضحك عليها، هذا يحقق نوع من القطيعة، قطيعة روحية وثقافية. يعني أحس أنه هذه القناة ما أصبحت إلي، ليست محلية حقيقية.
ربما لكثرة العراقيين، مع الأسف ربما بضعة ملايين عراقيين بالخارج، وفروا أرضية مناسبة للعثور على طاقات عراقية تحسن التقديم في القنوات. لاحظ أنه أكثر القنوات العراقية من خارج البلد تعتمد على عناصر عراقية في المهجر، في بلدان المهجر.
صحيح، وهذا مهم جدا أيضا لاحتواء هذول المهجرين العراقيين اللي هم أغلبهم بلا عمل، وحتى يحصلون على الأقل أكو تواصل، لكن بعض المحطات ما تسوي هذا. الغريب طبعا والمفارقة السلبية اللي أنا دا أتحدث عنها الآن، العراقي لأنه خارج العراق وبدون عمل ومضطر على القبول أن يعمل في أي مبلغ، يعطى له أجرا أقل مما يعطى للعربي. أنت شوف كيف ممكن أن نناور على جرحنا أيضا حتى داخليا داخل المهنة الواحدة. يعني في بعض المحطات المذيع العراقي راتب أقل من المذيع العربي اللي في الأردن أو الإمارات أو في مصر أو في أي بلد، كأنه منطقة سوق عرض وطلب. يتم عملية استحواذ على العراقي اللي هو أصلا يعاني من ظروفه، ويقال لا لو كنت في العراق ستكون أجورك مختلفة، لو كنت في العراق لأنك تحت الخطر ستكون وضعيتك مختلفة، حاليا أنت في بلد مرتاح وتتمتع بنوع من الحرية والأمان. على ساحة الإعلام العراقي اليوم متغيرات كثيرة، بعضها إيجابي سيخدم مستقبل إعلامي جيد، وبعضها سيكرس ظواهر سلبية قد تؤذي فعلا ذائقة الإعلام.
أستاذ عالية طالب، الفئة المستهدفة للقنوات بالتأكيد هو المشاهد العراقي، يعني ربما كل القنوات العراقية لا تضع مشاهد عربي أو أجنبي في ضمن الفئة المستهدفة. هل باعتقادك أن كل هذه القنوات العراقية التي تبث من الخارج تحسن التعامل مع المواطن العراقي المستهدف؟ هل تحسن تطوير لغة ذكية تحصر في منطقتها وتوظف ربما خطابها؟ وبالتأكيد لا ننكر أنه أكثر القنوات تحمل خطابا أيديولوجيا أو سياسيا.
بالضبط، هناك مفارقة أستاذ، يعني لا أريد يعني أنا أتحذب للإعلام الرسمي على حساب الإعلام العام. الإعلام الأهلي اللي موجود اللي مرتبط بممولين خاصين لا يفكر بتثقيف المجتمع جيدا، يفكر بالضربة بالإعلام الصحفي، بالضربة الصحفية، بالإثارة، بأن يعني مواضيع التسلية تكون كثيرة. تثقيف البنية الحقيقية للعقل العراقي غير موجودة في أغلب هذه المحطات. هناك نقل عام لا يغذي الجيل، لا يوجه. أنت شوف مراقبة بسيطة، برامج الأطفال مفقودة، يعني أغلبها ماكو توجيه. برامج متخصصة بالمرأة، المرأة لا تعني الأزياء، لا تعني المكياج، لا تعني أن أجمل نفسي، جمل العقل، تجميل العقل وتثقيفه وتنويره غير موجود. وكأنه هذه المحطات لا تشتغل فعلا على برنامج حقيقي للنهوض بالمجتمع وتغييره، وإنما تشتغل على ما يثير وما يجعل هناك متلقي سريع ممكن أن يتفاعل معها. برامجها السياسية أيضا تحقق خطابا أشبه بما موجود في الصحف المحلية ووكالات الأنباء. حتى البرامج السياسية الحقيقية اللي ممكن أن تخلق جدل يؤثر أو يفيد أو ينمي مصالحة وطنية أو يرسم حدود الحقيقية للبلد بما ينقل من وضع السلبي إلى وضع إيجابي تراها محدودة جدا.
هذا يجرني إلى قضية الجانب المادي. هذه القنوات لم تنشئ لسواد عيون المستمع أو المشاهد، هناك هدف تجاري، هناك هدف مادي. كيف تحقق هذه القنوات ربحا ماديا يديم أدائها؟
احنا يعني انت اشرت النقطة الحقيقية، اغلبها هي مرتبطة بتمويلات تحقق مشاريع واهداف، حتى لو ما كان على الواقع المنظور الحالي، ربما ستحقق اهداف المستقبلية ترسم لها خطوط من الان. اغلبها ما عندها اعلانات، واني استغرب يعني هل هو العمل الاعلامي شغل الحقيقي على الاعلان، ولا كيف يعني يديم عمله، كيف يتواصل؟ يعني انك توقف لازم عندك ايراد يرجع لك بعد سنوات. طيب اغلبها هي صار لها تقريبا 4 سنوات أو 5 قسم من هذه الشغل. مستوى الإعلان اللي بيها يمكن ما يحقق نسبة 1-2%، ولا تعمل بالمناسبة لا تعمل على تنشيط هذه النقطة. الغرابة هنا يعني ليست هناك أقسام كما في كل فضائيات العالم أو كل مؤسسات العالم الإعلامية، ليست هناك أقسام متعلقة بالإعلان وكيفية جذبه وتنشيطه، وليست هناك دوائر متخصصة بهذا المعنى داخل الأقسام الموجودة. إذن هي لا تشتغل على أن تستلم موارد ممكن أن نسميها أن تعطي وتأخذ، لكنها تشتغل على مشاريع سياسية. إذن هي لا تحقق مثل ما قلنا قبل قليل، لا تحقق فعلا ما يريد المشاهد العراقي من عندها. حتى ضمن الفضائية العراقية اللي تشتغل بصفة رسمية وممولة من المال العام، إذن عليها أن تقدم هذه الحيادية والاستقلالية في الطرح بناء على قانون تأسيسها. إذن لا زال الإعلام في العراق لا زال يحبو، رغم كل ما نشوفه من تعدد وانشطار وكبر وتعدد مؤسسات، ورغم أن بعضهم القائمين عليهم محترفين إعلام، لكن محترف الإعلام الذي يرتبط بمصالح خارجية لن يصبح إعلاما مستقلا، وهذه هي الكارثة الحقيقية.
عالم متحول.
بعض القنوات أحس أنها تحاول أن تنحى نحو قنوات متخصصة عالمية، وبالذات في المجال الإخباري مثل CNN البي بي سي، مؤسسات عريقة في العمل الإعلامي. يعني هل برأيك أنه النموذج العراقي بدأ يمتلك شخصية أم ظل مولود مشوه لم تتوفر له ظروف ليكون ذا هوية فعلا حقيقية إعلاميا؟
أنا أفضل الصفة الثانية لسبب معين. لمراقبة بسيطة للمقدمين الأخبار أو مقدمين البرامج، تراهم يضعون أمامهم نماذج عربية حتى يقلدون في حركات اليد والوجه والتعبير والصوت والإداء، وكأننا في طور التقليد. حينما تقلد لن تحصل على شخصية حقيقية خاصة بك. عملية التقليد هي عملية ساذجة ومقيتة، والمتلقي العربي والعراقي ذكي جدا، يعني سين من الناس يقلد صاد من الناس، إذن هو أين هو شخصيته؟ عملية أن تكون لبعض المحطات إخبارية كاملة، وهي أيضا تقليد لبعض المحطات العربية النشطة اللي موجودة التي تعمل في الساحة، سيوقع هذه المحطات في مطبات هي قاصرة عن إداء نشرة حقيقية جيدة، فكيف إذا أصبحت إخبارية متخصصة؟ يعني عملية حرق المراحل التي يسعى إليها الإعلام اليوم لن تؤدي إلى الإنجاز. عليك أن تتأنى، أن تمسك أدواتك جيدة، أن تحاول فعلاً step by step، أن تحصل على مرحلة سيؤدي إلى التراجع والنكوص. هذا ما نتمناه لمحطات تتخصص إخبارياً. عليها أن تقدم الجديد. هل الجديد أن تقلد محطة عربية وأجنبية؟ إذن أنت لم تأتي بجديدك، أنت تقلد، والمقلد فارق كبير عن الأصل وعن الريادة.
أخيرا، يعني هل فعلا نجح الإعلام العراقي الحقيقة في الداخل والخارج على الوصول إلى قصص الإنسان العراقي الحقيقية؟ هل أحسننا جميعا كوسائل إعلام أن نصل لقصص الحقيقة في المجتمع العراقي، أم أن المشهد كما أراه يعني مجرد تبادل الأخبار ونقل أخبار، قال السيد المسؤول الفلاني وزارة فلان وحضر المؤتمر الفلاني وقالت المنظمة الفلانية؟ ألا تحسين أن هناك جفاف في الخبر العراقي وفي صيغة التعامل مع الحدث العراقي؟
أستاذ، أنا في زيارة إعلامية إلى بروكسل قبل فترة، فإذن أحد الصحف المشهورة والقوية قال لنا المسؤول المتخصص عن وضع العراق، أنتم تعيشون في بؤرة الاندفاع الخبري ولكنكم لا تشعرون. تخيل، هو على بعد آلاف الأميال يقول أنا أعيش على فتات ما يصلني منكم وأعمل منه ضربة. أنتم في بؤرة الحدث، لماذا لا تتناولون هذه الصور المتناثرة الكبيرة جدا؟ يوم واحد في العراق سيعطيني قصصا ممكن أن أستخدمها لأشهر. إذا هل نحن فعلا ننقل ما يجري؟ لا والله. هناك بعض الأشياء التي تصلني من بريدي الخاص مع أناس إعلاميون يشتغلون بالوسط الإعلامي، يقول لي أن هناك العديد من القصص ليست الدامية، وإنما ربما تكون الفاجعة جدا للحس الإنساني. حتى لو نقلها الإعلامي تجد أن الفضائية المعينة تحاول أن توظفها سياسيا ضد فئة أخرى وليس توظيفا لخدمة مجتمع. اختلال الهدف هو العائق. يعني نحن لا نشتغل بحس المواطنة الحقيقية، نشتغل بحس المصادرة السياسية لبعض التكتلات والمحاصصة. لو تخلينا عن المحاصصة الإنسانية واشتغلنا لمشروع كامل لخدمة بلد، بالتأكيد ستجد لدينا أعلاما سيكون نموذجيا لكل العالم. مثل ما تفضلت، لازلنا نحن نشتغل على الهامش، نحقق مصالح ذاتية، نحقق أجندات ترتبط بالتمويلات. إذا لازلنا لا نعرف كيف نعطي لهذا المجتمع المظلوم حقا صورة حقيقية لما يجري، ولا نكشف المستور. هناك أشياء وأشياء وأشياء. لو اقترب منها الإعلامي والله لتبدلت العديد من السياسات الموجودة في العراق اليوم، ولتغيرت لصالح المجتمع.
تحولات الصحافة والإعلام العراقي ونموذج فتح قنوات فضائية خارج العراق كانت مادة عالم متحول لهذا اليوم، تداولناها مع الإعلامية العراقية عالية طالب. شكرا جزيلا لك سيدتي.
شكرا لك يا أخي
العزيز. شكرا لمتابعتكم أصدقائي المستمعين. تناولنا القنوات العراقية التي تبث من خارج البلد، ما لها وما عليها، مع ضيفة حلقة هذا الأسبوع الإعلامية العراقية عالية طالب. هذه تحيات نبيل الحيدري، أرحب بآرائكم وتعليقاتكم برسالة صوتية أو مكتوبة على رقم الموبايل 0770-44-25-77-0. ألتقيكم وأنتم بخير وسلام في زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.